إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ به سبحانه استعاذة الفاهمين الواعين الخائفين الوجلين، نستعيذ به استعاذة الذين أدركوا خطر ذنوبهم وجلال ربهم وسعة رحمته وعظيم عفوه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وما أكثرها ومن سيئات أعمالنا وما أخطرها، بل نحمده أن جعلنا من الذين يعرفون الشرور والسيئات، فنحن أحسن حالا من الغارقين في الجهالة إلى أذقانهم لا يدركون شرا من خير ولا يعرفون متلوفا من معروف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأسوأ منهم أولئك المجرمون الآثمون المفسدون في الأرض الذين يرون سيئاتهم حسنات. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، والله وتالله إنهم لكثيرون وكثيرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توحيد وعبادة، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله شهادة رسالة وقيادة صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، يا حماة القرآن، يا أصحاب الرسالة، يا أيها المسؤولون غدا أمام الله في هذه الأيام تتضاعف آلامنا وتتزايد شكوانا من يوم لآخر، نشكو أوضاعنا وأحوالنا تلك التي وصلنا إليها أو تلك التي نزلت وحلت بنا، والشكوى والألم دليل بقاء من الإدراك، ظاهرة صحة، ظاهرة صحية أن يشكو الضعيف ضعفه والمريض مرضه. أما الذين لا يشكون فهم الغارقون المجنونون. وأقرر أننا قد نجحنا نجاحا كبيرا في تشخيص أمراض قلوبنا وعلل نفوسنا وأسقام سلوكنا، وأننا قد تعرفنا على سبب الداء وطريق نزول الوباء، كما أننا والحمد لله قد نجح الكثيرون منا في معرفة الدواء. الداء ظاهر مكشوف، والدواء واضح معروف، فلماذا تتضاعف الآلام وتتزايد الشكوى؟ نعم، تتزايد من يوم لآخر، لأنه لا يكفي أن نشخص الداء وأن نتعرف الدواء، ولكن لا بد من استعمال الدواء. فالذهاب إلى الطبيب لا يفيد إذا أصاب في التشخيص وأصاب في معرفة الدواء بإذن الله، ولكنك أهملت وصفته ولم تشتري الدواء ولم تتناول الدواء، كأنك عقدت صداقة مع مرضك ومع دائك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. داؤنا، مرضنا معروف، وهو البعد عن مصدر العافية والشفاء. مصدر العافية والشفاء ونبع القوة والنماء بعدنا عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس كلاما إنشائيا، كلام مقرر على جميع المستويات. ولعلكم سمعتم من المستويات العليا إداريا أن الأمة الإسلامية حققت أمجادا وسطرت تاريخا وصنعت مفاخر ومفاخر دوى بها التاريخ وتطلع إليها العالم، وهي لا تزال قادرة بإمكاناتها وقدراتها إن أفاقت من غفلتها أن تعيد ماضيها ومجدها. السبب والمرض البعد عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك الكتاب الذي قال الله فيه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال: وننزل من القرآن ما هو هدى ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال فيه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. الله هو الطبيب، خلقنا ويعلم أحوالنا، ومن لم يكن اعتقاده كذلك فليراجع نفسه في الإيمان وليجدد عقيدته. الله خالق وعالم، وهو الذي قال هذا الكتاب فيه شفاء لما في الصدور، ليس لعلل الأبدان فحسب، ولكن لأمراض القلوب، لعلل النفوس، لشتات الأمة، لانقسام الدولة، لذلك الوباء الذي حل بنا، وتلك الفرقة التي أضعفتنا، وهذه الظلمة التي غطت على نفوسنا. ما هو شفاء ورحمة. وقال: وهدى، فيه الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويهدي التي أقوم فيها أيها الإخوة، للتي هي أقوى في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في الاقتصاد، في العلاقات الدولية، في العلاقات الاجتماعية، في الأمن الغذائي، في الأمن الثقافي، في الأمن السياسي، في كل شؤون الحياة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، وجاء بها مطلقة عامة شاملة. وسبحان من قرر عقيدتنا لا تهتز، أن حكم الله صحيح وأن بيانه حكيم وأن المرض فينا. ولأمر ما أيها الإخوة، ولحكمة إلهية عليا تأتي روعة الأداء القرآني تناشد عقولكم وتستحث أفكاركم، إذ يقول الحق تبارك وتعالى: استمع أخي المسلم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. هذا القرآن نزله الذي خلق الأرض بسعتها، بكبر حجمها، بمياهها، بترابها، برمالها، بجبالها، بنباتها، بكل جماداتها، بإنسانها، بثقلها بدورانها باستقامتها بأداء رسالتها والسماوات بعددها بغير عمد بأفلاكها بنجومها بكواكبها السيارة وغير السيارة الملتهبة والباردة والتي لا تتصادم كل في فلك يسمحون إحكام حكيم ودقة صانع وقانون عالم هذا القانون وهذا الضابط الذي سير هذا الكون العظيم وتلك الأجرام الهائلة والتي يتباهى الغرب والشرق بأنه وقف على بعض أسراره وما وقف إلا على القليل هذا الذي خلق الكون وضبطه خلق كون الإنسان وضبطه وأنزل للإنسان ضابطا يضبط حركته وينظم مسيرته ويجعله يؤدي رسالته كاملة كما تؤدي السماوات والأرض رسالتها تنزيلا مش من جاهل ليس من عاجز ليس من متخبط وهذا دليل أيها الإخوة يقنع كل واحد العالم والجاهل وكل المثقف وغير المثقف ليه؟ لأن انتظام السماوات وانتظام الأرض وفرجع البصرة هل ترى فيها من فطور شيء واضح وظاهر ومعروف للصغير والكبير من الذي ضبطه من الذي أحكمه الله ومن الذي نزل القرآن الله نزله لمن للإنسان لماذا ليضبط كون الإنسان ومسيرة الإنسان كما ضبط كون السماوات والأرض تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى هذه أيها الإخوة حقائق لا جدال فيها علينا أن نواجه أنفسنا مواجهة شجاعة صريحة واضحة كل في نطاق ولايته كل واحد فينا عنده حدود وساحات هو فيها المسؤول ولا يلقي باللائمة ولا الذنب على غيره له مساحات هو الوالي فيها كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته هذه الرعاية وتلك المسؤولية عرفت داءها وتعرفت دواءها فلماذا لا تستعمله أناقش نفسي وأدعو كل مسلم أن يناقش نفسه أنا علمت السوء الذي نزل بي شخصيا والذي نزل بالمسلمين والذي نزل بالأمم والدول والشعوب الذنوب تتفاوت والدواء قدامنا وميسر وسهل من الذي يمنعنا من استعماله قل لي ماذا يمنعنا من استعمال الدواء هل هي موانع ذاتية وإن كانت فلماذا هل استخفافا بقضاء بقدرة الله هل جهلا بعظمة الآمر وجلال الأمر هل استهانة بالعقاب هل تهمة لله في أن بياناتك يا رب لا تصح لماذا وإذا كان المانع من الخارج من خارج نفسي من الذي يمنعني يمنعني عن أداء ديني يمنعني عن تناول دوائي الذي يمنعني عن تناول دوائي هو ألد أعدائي سواء كان شيطان جن أم شيطان إنس فعلي أن أتخذه عدوا وعلي أن لا أسلم له وأن لا أركن إليه وأن لا أصدقه وأن أسارع بالرجوع إلى الله فهل من توبة أيها المسلمون هل من رجعة رجعة فردية ورجعة جماعية الله تعالى يقول في شأن المسلمين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تفرقنا الله يقول ولا تفرقوا تفرقنا اعتصموا ونحن نقول اختلفوا هل سياستك هل نظامك رأيك أنضج وأصح من أمر الله تبارك وتعالى الله يقول اعتصموا وقال اعتصموا بحبل الحبل ده لا شرقي ولا غربي بحبل الله وحبل الله دينه حبل الله كتابه ولا تفرق ويذكركم بما كنتم عليه من قبل وماذا صنع ذلك الكتاب فيكم كل هذا الأمر معروف والآية محفوظة ماذا يمنعنا لا أريد أن أوسع. يقول اصطلوا عورتكم لماذا كشفناه؟ يقول بظروا ما بقي من الربا لماذا تعمل بالربا؟ يقول لا تحققوا لماذا نتحقق؟ يقول تعاب لماذا نتعاب؟ يقول كلوا قانعين لماذا نحن طامعون؟ يقول لا تظلموا ونحن نظلم، لا تتعالى ولا تتكبر، نتعالى ونتكبر. وأصبحنا طبقات، طبقات تنظر إليها تنكفع على وجهك، وأخرى تنقلب على ظهرك. لماذا؟ وما هذا؟ وإلى متى؟ لابد من التوبة أيها الإخوة، لابد من الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. هذه التوبة هي الفرار إلى الله علام الغيوب وغفار الذنوب وستار العيوب. هذه التوبة هي أول قدم لمن يريد سلوكا طيبا إلى الله تبارك وتعالى، هي أول مقامات الرضا والاصطفاء والاجتناب. ثم تاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أول شيء هو التوبة. ومتى يتوب الإنسان؟ يتوب إذا حاسب نفسه، لأن التوبة معنى كبير وواسع، وليس كلمة تقال تبت إلى الله، يا رب تبت إليك وأستغفرك وأتوب إليك، وهو في دماغه وهو ينطق بهذا يصر على معصية. تضحك على ربنا؟ التائب من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. التوبة عملية كبرى تنتظم أشياء كثيرة جدا، أذكر منها ما يحضرني. أولا العلم بالذنب، العلم بالذنب. ومتى تعلم بذنبك؟ إذا كنت تحاسب، إذا كان فيه محاسبة، فلابد تحاسب نفسك لتعرف أنت مذنب أم غير مذنب، ولابد تكون عارف الحلال والحرام وعارف مقاييس الإسلام. هذه المعرفة أيها الإخوة في المحاسبة تمر في لحظات، ما تفكرش لك هتقعد سنين، لا، شرحوها يطول ولكن تطبيقوها سريع. ليه؟ لأن النفس فيها ملكة تتفاعل وتنفعل بتلك المعلومات فتستجيب لها بسرعة. لابد من محاسبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. أنا أقول لنفسي وأنصح كل مسلم يقول لنفسه، هل حاسبت نفسك؟ هل نظرت في صحيفتك؟ هل قرأت كتابك؟ والإنسان على نفسه بصيرة؟ هل عرفت سيئاتك وحسناتك أيهما أكثر؟ محاسبة، ومحاسبة فيها تقوى، والتقوى إقامة موازين الله. وأعرف حسناتي من سيئاتي، عرفت أن أنا مذنب، هذا علم. الأمر الثاني تألم القلب لهذا الذنب، القلب يتألم ويحزن، لماذا أعصي؟ لماذا أخالف أمر الله وأتألم لهذا الذنب؟ والذين يتألمون لذنوبهم هم أصحاب النفوس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وهم أفضل وأفضل من الذين يفرحون بالذنوب. في ناس يفرح بالذنوب ما شاء الله، هناك من يفرحون لارتكاب الذنب، هناك من يفاخرون بارتكاب الذنب، هناك من يغيظونك بأن الذنب قد فاتك، فاتك نصف عمرك، كلام كتير. يفرحون بارتكاب الذنوب، وده دليل الجهل بعظمة الله، الجهل بمراقبة الله ونظر الله. فلو أن مؤمنا أو مؤمنة صدق الإيمان فيه بأن الله يراه استحيا من الله، وذلك الخطبة الماضية استحيوا من الله حق الحياة. قالوا إننا نستحي والحمد لله يا رسول الله، قال ليس بذاك، إنما الحياء استحياء من الله حق الحياة، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى. لو يؤذى مؤمن أن الله ينظر إليه ما ارتكب المعصية. وأدعوك، أدعوك أخي المسلم وأختي المسلمة، أن مسلما يعتقد أن الله ينظر إليه ويراقبه ومع ذلك يخالفه في ارتكاب كبائر ومآثم لا تطاق. حدثونا عن شخصيته، لو أن الله أشعل به نارا، لو أن الله خسف به الأرض لكان ذلك عدلا، ولكن رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه. الجهل، الفرح بالمعصية والتباهي بالمعصية، التباهي بالعرج، التباهي بالكبر، التباهي بالاختلاط، التباهي بأكل أموال الناس، التباهي بظلم الضعفاء. دليل الجهل بنظر الله وبقدرة الله والاستخفاف بعقاب الآخرة. ومن لم يؤمن بأن الله يراه وينظر إليه فتلك قضية، فتلك البلية الكبرى، هذا هو الكفر. الذي لا يؤمن أن الله يراه هذا كافر، واللي يؤمن أن الله يراه هذا وحش بجح. كيف هذا؟ العلم بالذنب وتألم القلب له والندم على ما فات، الندم والفرح بالذنب أيها الإخوة أشد ذنبا من الذنب الأول، يعني مواقعة الذنب مصيبة، والمصيبة الأشد والذنب الأكبر الفرح بالذنب والإصرار على الذنب، هذا ذنب آخر أشد وأنكى. العلم بالذنب تألم القلب له، ندم الإنسان على ما فات، والندم ده موضوع كبير. ولذلك يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم الندم توبة، الندم توبة. ليه؟ لأن الندم هو المنبع الأصيل الذي ينبثق منه رحيق التوبة. الندم هو الطاقة الكبرى التي تتولد عنها أنوار التوبة. ما تبت إلا لأني ندمت. والتوبة المتولدة عن ندم صادق هي التوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. العلم بالذنب تألم القلب له، الندم على ما فات، وما دمت تألمت وندمت يأتي العنصر الرابع، القصد إلى ترك الذنب فورا، القصد إلى ترك الذنب فورا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، القصد إلى ترك الذنب. والأمر الخامس العزم على عدم المعاونة، العزم على عدم المعاونة، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. والأمر السادس تدارك ما فات بقدر الإمكان. إيه التدارك؟ إن أنا أعمل جهد نفسي على الخروج من حقوق العباد، وربكم الرحيم بكم يقدم حقكم على حقه. ظلمت إنسانا في ماله، ظلمته في بدنه، ظلمته في عرضه أو كرامته، أعمل على أن أخرج من عهدة الذنب. لا تكفي التوبة بيني وبين الله، بل لابد من رد حقوقي لأصحابها. فإن كنت ظلمته مالا أرجعت إليه ماله إن قدرت على ذلك، وإن لم أستطع إرجاع المال طلبت منه العفو والسماح، عرفته أني ظلمته في ماله في كذا وكذا، غششته في بيع، ضحكت عليه في السعر، غشيته في البضاعة، عملت عملية نصب وما أكثرها. أنا عامل توظيف أموال وعمل إيه وبدي في المية إيه الكلام اليوم ده، استخرجت منه بسيف الحياة وأكلته أساليب كثيرة جدا، وكل واحد عارف مرضه. زي تعرف المرض، ما لا تحبه لنفسك لا تحبه لغيرك، كل شيء تكره الناس يعملوك به اعرف انه حرام، ومعاملتك الناس به حرام. اقول له يا فلان انا ظلمتك، انا كلت مالك، انا ضحكت عليك في كذا، مالك اهو وسامحني. لم يستطع رد المال يطلب منه العفو والسماح. والمؤمن لا يغضب من ذلك. واعلم ايها المؤمن ان كنت قادرا واعتذر اليك أخوك الذي ضعف نفسه وأذله شيطانه وتسلط عليه هواه ثم ندم ورجع إلى الله وصارحك بمظلمتك وهو عاجز عن ردها، فاعف عنه ليعفو الله عنك كما تحب أن يعفو الله عنك، اعف عن الناس، ربنا يحب العافين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والجزاء من جنس العمل. وما رأيكم إذا كانت المظلمة في العرض والكرامة؟ هنا الخطورة. أقول له أنا اختبتك، أقول له أنا اعتديت على عرضك، أقول له أنا عملت نميمة بينك وبين فلان وأوقعتكما في بعضكما، لا. الرأي السديد والرأي الراجح لا تقل هذا. ليه؟ لأن الإخبار بالخطيئة أو المظلمة النفسية كالغيبة والقذف والنميمة وكذا وكذا تؤدي إلى ضرر أعلى وأشد، والإسلام لا يرضى أن يؤدي أو أن تؤدي إزالة المنكر إلى منكر أشد منه. الإسلام يدعو إلى التآلف والتحابب، واعترافك له بالغيبة أو النميمة أو القذف يورث العداوة والبغضاء، وقد يسيء إليك ويؤذي كما أنها تؤذيه أكثر، ولكن استسمحه بظهر الغيب واستغفر له بقدر ما أسأت إليه. وإن قدرت على أن تحدث الذين اغتبته أمامهم أن تحدثهم بمحاسنه ليغطوا، لأن هذه تغطي هذه، إن الحسنات يذهبن السيئات، فافعل. أما رد المال وجنايات الأبدان فإنها لا تغضب ولا تورث العداوة، ورد المال ينفع صاحبه، ولكن إذا اعترفت له بالغيبة الاعتراف بالغيبة لا تنفعه بل إنها تضره وتؤذيه، واستغفر الله العظيم أكبر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، فكرة دقيقة في التوبة نقولها: إن الله لا يقبل التوبة إلا من قادر على ارتكاب الذنب. اللي قادر على ارتكاب الذنب هو اللي ربنا يقبل توبته. أما الذين لا يقدرون على ارتكاب الذنب ويقولون تبنا إلى الله من هذا الذنب فهي توبة المفلسين، توبة العاجزين. واحد كان مش عارف ايه، منحرف، وبعدين كبر سنه وتقوس ظهره وضاعت شهوته، وقال انا تبت عن الزنا، لا روح ازني، هذه توبة لا تنفع. واحد قطعت يداه او شلت رجله، وقال انا تبت عن السرقة، لا روح اسرق. لا يقبل التوبة الا من قادر على الذنب. وان تكون التوبة لوجه الله، ودي التوبة النصوح يعني الخالصة، لا خوفا من واحد يضطني، ولا خوفا على مركزي، ولا على سمعتي، ولا ان امراتي تطلب الطلاق او تطلب مش عارف الخلع، او ان اولادي يعلموا، او سرتي تنعرف، لا. ان تكون خشية لله وخوفا من الله، لا لقصد شخصي ولا لنفع ذاتي، وانما لارضاء الله سبحانه. ولك النصوح خالصة، خالصة من الغش، خالصة من الرياء، خالصة من النفاق، خالصة كذا كذا. ولماذا خفت على منصبك وسمعتك ولم تخف من عقوبة الله؟ أما تستحي؟ أي عقلية هذه؟ أي شخصية تلك الذي يخاف أن يعلم الناس ولا يخاف أن يعلم الله، ويخاف من ابتعاد الناس عنه ولا يخاف من ابتعاد رحمة الله عنه؟ مصيبة، والله مصيبة كبيرة جدا. التوبة، التوبة أيها المؤمنون، دعا إليها الإسلام قرآنا وسنة، وسنتناول ذلك في لقاءات آتية بإذن الله تبارك وتعالى، ونضرع إلى الله سبحانه: اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا. اللهم عرفنا بعيوبنا، اللهم عرفنا بعيوبنا، اللهم عرفنا بعيوبنا، اللهم اكشف لنا حقيقة أمرنا، اللهم ارزقنا الشجاعة في الحق، اللهم ارزقنا الشجاعة في الحق، وارزقنا الخوف منك والرجاء فيك، إنك أنت أرحم الراحمين. ونسألك يا الله أن توحد قلوب المسلمين، اللهم ارفع رايتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم أذل أعداءهم، اللهم أذل أعداءهم، اللهم اجمع ولاتهم على كتابك، اللهم اجمع ولاة المسلمين على كتابك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك إمام التائبين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وأقيموا الصلاة.